اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا له عبد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد مر بنا أن الحديث ينقسم إلى عدة تقسيمات، منه تقسيم إلى المتواتر والأحاد، وهذا تقسيم حسب الطرق الموصلة، عدد الطرق الموصلة. وهناك تقسيم آخر ومن حيث القبول والرد، فعرفنا أقسام المقبول وأقسام الرد، بل أسباب القبول وأسباب الرد وشروط كل هذه الأشياء. ثم هناك تقسيم آخر وهو تقسيم الحديث بالنظر إلى نسبته إلى قائله أو إلى مصدره، وهذا هو الفصل الثالث، خبر الآحاد المشترك بين المقبول والمردود، وفيه مبحثان. المبحث الأول تقسيم الخبر بالنسبة إلى من أسند إليه. قلنا أننا قد نعبر بتعبير آخر، وهو تقسيم الحديث بالنسبة إلى قائله أو مصدره أو نسبته. نعم، هذا المبحث الأول، فيه أربع مطالب. المطلب الأول الحديث القدسي، ونحاول أن نركز، الدرس سهل ولذا لم آتي بالتفصيل في الجهاز، لكن يحتاج أيضا إلى تركيز في الألفاظ وبعض التنبيهات على ما في الكتاب، لأنه قد حصل بعض الخلل في الكتاب، وهذا لا يقلل من شأن الكتاب. الكتاب رائع جدا وسهل، لكن إنما يكمل أو يكمل بعضنا بعضا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يتبع الحق دوما. يقول الحديث القدسي، يقول الحديث القدسي لغة، القدسي نسبة إلى القدس أي الطهري كما في القاموس، وإذا قال القاموس فهو القاموس المحيط الفيروز أبادي. طيب، أي الحديث المنسوب إلى الذات القدسية وهو الله سبحانه وتعالى. القدوس معناه التنزيه أو المنزه، القدوس بمعنى المنزه عن كل نقص. نعم، اصطلاحا ما نقل إلينا عن النبي صلى الله عليه وسلم مع إسناده إياه إلى ربه عز وجل. ما نقل إلينا عن النبي صلى الله عليه وسلم مع إسناده إياه إلى ربه عز وجل. نضيف تعريفا أدق، نضيف تعريفا هو أدق، وهو أن الحديث القدسي هو الحديث المرفوع. اكتب هذا، الحديث المرفوع القولي المسند من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل. الحديث المرفوع القولي المسند من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل. هذا يعرفنا أن الحديث القدسي هو نوع أو فرع من الحديث المرفوع. سيأتي أن الحديث المرفوع ما نقل أو ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. واضح؟ فمنه قول الحديث المرفوع، هذا الحديث القدسي هو من المرفوع. الأجدر والأولى أن يكون فرعا من الحديث المرفوع، لكن يميزه عن باقي الأحاديث أن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ينسب هذا القول إلى الله عز وجل، فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، ففيه رفع أن نقول قال رسول الله، وفيه زيادة عن الأحاديث الأخرى أن فيه قال الله تعالى أو قال الله عز وجل أو فيما يرويه عن ربه أو غير ذلك من الألفاظ التي تدل على نسبة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام إلى الله عز وجل. واضح؟ طيب، هذا يدلنا أيضا أن الأحاديث القدسية أقوال، إنما ليست فيها وصف لأفعال، فهذه الأفعال تكون من وصف النبي صلى الله عليه وسلم لأخبار عن الله عز وجل، فهي من الأحاديث المرفوعة ليست القدسية. أما القدسية فهي من كلام الله تعالى، القدسية من كلام الله تعالى. الفرق بينه وبين القرآن، هناك عدة فروق ذكر منها بعضها، وننبه على بعض الفروق المهمة أيضا. هو نفسه قال هنا: هناك فروق كثيرة أشهرها ما يلي: أن القرآن لفظه ومعناه من الله تعالى. لفظه أي الكلمات بنفسها ألفاظها، ومعناه من الله تعالى. والحديث القدسي معناه من الله ولفظه من عند النبي صلى الله عليه وسلم. المعنى في الحديث والقرآن من الله، هذا متفق عليه ولا خلاف فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أتيت القرآن ومثله معه. القرآن من عند الله معنى طبعا بلا شك، ولفظا نعم. أما الأحاديث فمعناها من أين؟ هل جاء بها النبي من عنده؟ من عند الله تعالى. لكن الألفاظ من أين؟ من عند النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث القدسي هل اللفظ التعبير يعني عن المعنى؟ المعنى اتفقنا أنه من عند الله. هل التعبير اللفظي في الأحاديث من عند النبي أو من عند الله؟ قلنا القرآن متفق عليه أنه من عند الله، لكن الحديث القدسي والحديث النبوي، حديث النبوي متفق على أنه الألفاظ من عند النبي، اتفقنا على ذلك، اتفق أهل العلم على ذلك. لكن الحديث القدسي هناك خلاف، هل اللفظ من تعبير النبي أو من عند الله؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، هل الألفاظ في الأحاديث القدسية هي تعبيرات نبوية أو هي نص من الله؟ واضح؟ ولا يزال الخلاف على ذلك. لكن هناك فروق أخرى. عرفنا ما معنى الفرق الأول: القرآن لفظه ومعناه من عند الله، وأما الأحاديث القدسية فمعناها من عند الله ولفظها من عند النبي، هذا قول، وقيل أنها من عند الله ورجعه بعض أهل العلم. هناك خلاف كبير في هذه المسألة والأمر سهل، واضح. لكن مع هذا الذي يرجح أنها من عند النبي صلى الله عليه وسلم، أو مما يقرب هذا، أنه يجوز رواية الحديث القدسي بالمعنى. أما القرآن فلا. عند من يجيز الرواية بالمعنى، قد مر بنا هذا الكلام أو مر بكم أن هناك خلاف بين أهل العلم في الرواية بالمعنى، أن تروي حديثا بالمعنى وليس بنفس الألفاظ التي في الكتاب أو فيما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيه اختلاف بين أهل العلم. هناك من منع مطلقا، لا يجوز فيمنع تماما، وهناك من أباح، والتوسط هو الأولى وهو الراجح، أنه يجوز الرواية بالمعنى بشروط، منها أن يكون عالما بالألفاظ باللغة العربية وما يحيل أن يعرف الألفاظ وما يرادفها. أنت لا تذكر اللفظ تماما لكن تفهم المعنى، فتأتي بالألفاظ التي تتقارب مع اللفظ الأصلي، واضح. إن كنت عارفا بالمعاني فيجوز لك أن تكون فقيها، فقد يكون المرء غير فاهم أصلا للأصل فيعبر تعبيرا خطأ. وهذا مجاله الكلام على هذه الشروط في مسألة الرواية بالمعنى. من يقول أو من يجيز الرواية بالمعنى يجوز عنده رواية الحديث القدسي بالمعنى، واضح. أما القرآن فلا يجوز، وهذا من الفروق بين القرآن والحديث القدسي. القرآن يتعبد بتلاوته، والحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته. لا يعني هذا أن الحديث القدسي ليس في قراءته أجر، لكن معناه والله أعلم أن القرآن يصلى به، أما الحديث القدسي فلا يجوز أن تقرأه، أن تقرأ به في الصلاة. أمر آخر أن الحديث، أن الآيات ورد في أجر تلاوتها أن الحرف بعشر حسنات، أما الحديث فلم يذكر وإن كان فيها أجر وإن كان فيه ثواب. إذا قرأت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء السنة القدسي الحديث القدسي أو السنة النبوية التي لم تنسب إلى الله عز وجل. أيضا أمر آخر أن الله عز وجل قد أمر بترتيل القرآن ولم يأمر بترتيل غيره، ورتل القرآن ترتيله. نعم. أيضا من الفروق أن القرآن يشترط في ثبوته التواتر، لابد أن يكون متواترا حتى يقبل، وما يعني لم يتوفر فيه شرط من الشروط فيكون آية تثبت من أحد، آية لا تثبت فتدخل في الشذوذ أو عدم المتواتر عموما. أما الحديث القدسي أما الحديث القدسي فكسائر الأحاديث، منها الصحيح، منها المتواتر، منها الصحيح، منها الضعيف. واضح؟ يضاف إلى ذلك واكتب هذا أن منكر القرآن كافر، منكر آية من القرآن كافر، أما الذي ينكر حديثا قدسيا لاختلاف مثلا في راو أو في لفظة هذا لا يكفر. واضح؟ أيضا القرآن، القرآن هناك خلاف بين أهل العلم في جواز قراءته، مثلا إن كان الإنسان جنبا أو مسه إن كان محدثا. أما الحديث القدسي فليس هناك خلاف في هذا، هذا يجوز أن تقرأه على الجنابة أو دون وضوء. أيضا القرآن ليس فيه خطأ، أما السنة ففيها أخطاء للرواة، قد يخطئ بعض الرواة فيبلغ خطأ في لفظة أو في إسناد، أما القرآن فلا يرد فيه ذلك أصلا. واضح؟ عدد الأحاديث القدسية، قلت أن القرآن يشترط في ثبوته التواتر، والحديث القدسي يشترط في ثبوته. في شيء عندكم؟ يعني أذكر الأخيرة يعني أن القرآن ليس فيه خطأ، أما الأحاديث فيتطرق إليها الخطأ من الرواة. واضح؟ الخطأ يتطرق إلى الأحاديث عموما بل وفي داخلها الأحاديث القدسية. عدد الأحاديث القدسية ذكر هنا أنها ليست بكثيرة بالنسبة لعدد الأحاديث النبوية. نعم، إذا قارنا الأحاديث التي نسبها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله بالمقارنة بينها وبين الأحاديث النبوية هي قليلة، قال ليست بالكثيرة، ثم قال وعدده حوالي 200 حديث. هذا تقريب خطأ، بل هناك من جمع الأحاديث القدسية فبلغ بها 1000 حديث، لكن لعله أراد ما صح أو قرب من الصحة منها. وقد صنف الشيخ مصطفى العدوي كتاب اسمه الصحيح المسند من الأحاديث القدسية، وقد بلغت نحو 185 حديثا، فهذا قريب مما ذكره، فلعله كان يقصد هذا الكلام. واضح؟ وحمل كلام الشيخ على معنى أفضل من رده. واضح؟ طيب، عدد الأحاديث القدسية عموما بدون تحقيق، يعني تجمع كل الأحاديث دون بيان للصحة أو الضعف أو الوضع، هذا قد جمعه الشيخ عصام الدين الصبطي، وكتابه لا يستفاد منه صحة ولا ضعف، فيه القول بالصحة أو الضعف لكن لا يؤخذ هذا منه فيما اختلف فيه، فليس هو من المعروفين بالدقة في تصحيح الأحاديث أو في تضعيفها. إذن كتابه اسمه جامع الأحاديث القدسية، أظن في 5 أجزاء، في 5 مجلدات، في 5 مجلدات. هناك طبعا لعلها 3 أجزاء، أنا عندي طبعا حوالي 5 مجلدات تعدى فيها تقريبا 1150 حديث، تقريبا 1150 حديث، لكن لابد أن ننبه على أن هذه التعليقات له في التصحيح والتضعيف ليست من الدقة بمكان. هناك كتب سأذكرها في آخر الدرس، نذكر بعضا منها بعد إن شاء الله. مثال ذلك، إذا قلنا الأحاديث القدسية عددها ليس بالكثير، أما العدد الذي هو حوالي 200، هذا الصحيح منها أو ما يقرب من الصحيح حوالي هذا، على ما صنعه أو ألفه الشيخ مصطفى العدوي رحمه الله، حفظه الله ورحمه. نعم. مثال الحديث القدسي ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، وفي رواية فلا تظالموا، طبعا هذه أصلها تتظالموا ثم حدث فيها تغيير صرفي. طيب كيف يروي الإمام؟ نعم، تحتمل أن نسبة الكلام إلى الله الأصل فيه أنه على الحقيقة، الأصل إذا نسبنا شيئا إلى الله نقال الله كذا، إذن فالأصل أن هذا كلام الله وليس غيره، ولذا قلت أن الأرجح عند بعض أهل العلم أن هذا هو الصواب، أن اللفظ أيضا من عندي النبي صلى الله عليه، من عند الله تعالى. طيب إذن فما الفرق إذا عند الترجيح ترجيح هذا القول أن اللفظ أيضا من قول الله تعالى أو من كلام الله تعالى، فما الفرق إذن بين القرآن والحديث القدسي؟ ها؟ أمر آخر ينبه عليه، وهو أن القرآن لا ينزل إلا وحيا، أما الحديث القدسي فقد يأتي بالوحي عن طريق جبريل عليه السلام أو بالإلهام أو المنام كسائر السنة. فالسنة منها ما هو بالوحي، ومنها ما هو عن الله مباشرة، ومنها ما هو بالمنام أو الإلهام، واضح الكلام؟ أما القرآن فلا يكون إلا من طريق جبريل عليه السلام، وهذا من الفرق بينهما. من الفروق أيضا التي يذكرها أهل العلم أن القرآن معجز، ألفاظه فيها إعجاز، لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله ولا بصورة ولا بآية، واضح؟ أما الأحاديث القدسية فليست ألفاظها معجزة. نعم، كيف يصنع الراوي، كيف يعبر الراوي عندما ينقل شيئا من هذه الأحاديث؟ لراوي الحديث القدسي صيغتان، يروي الحديث بأيهما شاء، وهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل، إما يعبر بهذا فيما يرويه عن ربه، أو قال الله تعالى فيما رواه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حفظ الله. طبعا تسمى بالأحاديث القدسية، وتسمى أيضا بالأحاديث الإلهية. تجد في بعض كتب أهل العلم قال الله تعالى في الحديث الإلهي، إذن يعبر، وهذا المشهور أنه في الحديث القدسي، أو قال الله تعالى في الحديث الإلهي، واضح؟ من أشهر المصنفات هذا الكتاب الإتحافات السنية أو السنية بالأحاديث القدسية لعبد الرؤوف المناوي، جمع فيه 272 حديثا، وقلت أن هناك كتابا آخر، هذا من أجمع الكتب، جمع فيه 150 وألف حديث، وهو للشيخ أبي عبد الرحمن عصام الدين الصببطي جامع الأحاديث القدسية، واضح؟ وكانت أظن دار الريان تطبعه. وهناك كتاب الصحيح المسند من الأحاديث القدسية للشيخ مصطفى العدوي، وهو اقتصر في هذا الكتاب على الصحيح أو ما يقاربه، واضح؟ وهناك كتاب آخر أيضا جيد جدا للشيخ أحمد العسوي، اسمه التعليقات السنية، هذا الإتحافات السنية، هذا الذي ذكرته قبل وذكره في الكتاب، اكتب هذا الكتاب أيضا، وهو كتاب رائع، طبعته دار الكيان وشرحه طيب، التعليقات السنية على الأحاديث القدسية. جاء بكتاب الذي جمعه مجمع البحوث الإسلامية واسمه الأحاديث القدسية، وهؤلاء جمعوا الأحاديث القدسية الموجودة في الكتب الستة وموطأ الإمام مالك. ما هي الكتب الستة؟ ها؟ يبقى الشيخان وأصحاب السنن الأربعة، شيخان البخاري ومسلم، والسنن الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ثم الموطأ، واضح؟ فهو جاء استدرك عليهم وزاد عليهم، استدرك عليهم ما هو في الكتب الستة وسبعها الموطأ، وجاء بالأحاديث التي ليست في الكتب السبعة هذه، واضح؟ ثم شرح هذا، هم شرحوا بعض الألفاظ وهو شرح أيضا، فكتاب أيضا متين وممتع، هذا للشيخ أحمد العسوي. هناك رسالة في مجلدين، رسالة جامعية أيضا رائعة جدا في هذا الباب أيضا، اسمها الأحاديث القدسية جمعا ودراسة، للدكتور عمر علي محمد، وهذه أظن في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، واضح؟ الأحاديث القدسية جمعا ودراسة، وفيها يعني مقدمة رائعة جدا عن هذا الباب الأحاديث القدسية. لا، هذا فيه تخريج ليس فيها شرح الأحاديث، الذي فيه شرح التعليقات الثانية، واضح؟ فيه شرح طيب، وهناك كتب أخرى أنا لم أرد ذلك، هو في هذا الكتاب الدراسة الأخيرة التي قلتها، هذه الأحاديث القدسية جمع الدراسة، ذكر فيها كل من صنف في هذا الباب، واضح؟ وليس من مجال الآن مجال بسط، إنما ذكرت أبرز المصنفة. أما الحديث المرفوع وهو المطلب الثاني فهو لغة اسم مفعول من فعل رفع ضد وضع، رفع يرفع فهو مرفوع، كأنه سمي بذلك لنسبته إلى صاحب المقام الرفيع وهو النبي صلى الله عليه وسلم. اصطلاحا يعني عند علماء الحديث ما معنى الحديث المرفوع؟ قال هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. كان يعني كما ذكر بعض أهل العلم الأولى أن يضاف أو صفة خلقية أو خلقية، سواء الصفة رحمه الله الصفة كانت في خلق النبي صلى الله عليه وسلم أو في خلقته صلى الله عليه وآله وسلم. والبعض ينسب الخلق إلى الفعل، فهو كان صلى الله عليه وسلم جوادا والجود فعل، فينسبون الجود إلى الفعل، فكأن الصفة هنا تدخل في الفعل إذا كانت خلقية. واضح؟ خلقية نسبة إلى الخلق، وخلقية نسبة إلى الخلقة. نعم. شرح التعريف: أي هو ما نسب أو ما أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ركز في هذا، كلمة المرفوع لا تعني صحيح ولا ضعيف، كلمة مرفوع لا تعني أنه منقطع أو متصل. هنا البحث في المتن وليس البحث في الإسناد. اليوم الدرس عن المتن، ما ينسب إليه يسمى مرفوعا إذا نسب إلى النبي. لو أنا الآن قلت قال رسول الله، كلامي هذا مرفوع، كلامي الآن رفع للنبي صلى الله عليه وسلم، رفع الكلام التالي إلى النبي، وإن لم يكن هناك إسناد أصلا. واضح؟ فالكلام على كلمة المرفوع ماذا تعني عند أهل العلم؟ قال هو ما نسب أو ما أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان هذا المضاف قولا للنبي صلى الله عليه وسلم أو فعلا أو تقريرا أو صفة، وسواء كان المضيف هو الصحابي الذي أسند هذا الكلام أو نسبه هو الصحابي أو من دونه، من دونه ولو الآن ولو إلى يوم القيامة أسند إلى النبي، إذن هو متصل. متصلا كان الإسناد أو منقطعا، فيدخل في المرفوع الموصول والمرسل والمتصل والمنقطع، هذا هو المشهور في حقيقته، وهناك أقوال أخرى في حقيقته وتعريفه. هذا هو الأشهر وعليه الأكثر أن هذا المرفوع، أي نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدة أقسام، سواء كان قولا أو فعلا أو تقريرا. طيب، ما هي الأمثلة التي تبين هذه التعبيرات؟ طيب، هذا الكلام يقصد به أن يحكي شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ روى ماذا؟ ماذا؟ يعني أقصد يعني قال معلقا وسكت. طيب، قد يكون كلمة معلق على حديث مرفوع أو حديث موقوف. واضح؟ فأي قول، ما هناك قول، وقال ابن مسعود كذا، قال باب كذا وقال ابن مسعود كذا، هذا معلق وليس مرفوعا، لأنه من قول صحابي ونسبه إلى صحابي وإن كان معلقا. فقد يكون المعلق مرفوعا وقد يكون موقوفا، قد يكون ينسب إلى الصحابي أو ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. واضح الكلام؟ نعم. التعليق إذن هو عبارة عن وصف لطريقة نقل الحديث، هو بإسناد متصل أو منقطع بصورة معينة، وهو التعليق. واضح الكلام؟ نعم. أنواعه: مرفوع قولي، فعلي، تقريري أو وصفي. أمثلة ذلك المرفوع القولي كأن يقول الصحابي أو غيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو غيره حتى يشمل أي أحد وليس المقصود به التابعي. مثال المرفوع الفعلي أن يقول الصحابي أو غيره فعل رسول الله، صلى، أكل، ذهب، جاء. واضح الكلام؟ إنما هو فعل وليس قول. نعم. مثال المرفوع التقريري أن يقول الصحابي أو غيره فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ولا يروي إنكاره لذلك الفعل. قد يأتي حديث واحد يجمع القول والفعل والتقرير، كحديث خالد، اذكر هذا عندك، حديث خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه الضب فلم يأكله، عرض عليه الضب فلم يأكله، فالترك عند أهل العلم فعل، فالترك عند أهل العلم أنه عرض عليه الضب هو حيوان يشبه الأرنب أو قريب من الأرنب. خالد الوليد واضح؟ فعرض على النبي صلى الله عليه وسلم أكل الضب فتركه، فهذا هذا الترك فعل، وهذا لها باب في الأصول ترك النبي صلى الله عليه وسلم، وهل يؤخذ منها سنة أو لا على اختلاف بين أهل العلم. طيب، ثم قال خالد للنبي صلى الله عليه وسلم أحرام هو؟ فقال لا، إلا أنه لم يكن بأرض قومي، فهذا قول أو لا؟ قول. ثم أكله خالد، وهذا فيه تقرير من النبي صلى الله عليه وسلم لأكل الضب، واضح؟ لم ينكر عليه، إذن فعل بحضرته أنه أن خالد أكله ثم لم ينكر، فهذا التقرير، واضح؟ مثال المرفوع الوصفي أن يقول الصحابي أو غيره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، أحسن الناس خلقا، وكغيره من الأحاديث التي تبين وصف النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جابر أنه جابر بن سمرة خرج، أظن جابر بن سمرة وليس جابر بن عبد الله، خرج يوما في ليلة قمراء ينظر إلى القمر وينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال فلهو أفضل عندي من القمر وأنور صلى الله عليه وسلم. فهذا وصف لخلقة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان عنده البهاء والنور الذي هو أفضل في الجمال من القمر. واضح الكلام؟ إذن كلمة مرفوع إذا قيلت فالمقصود بها المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة خلقية أو خلقية. الموقوف سيأتي الكلام عنه، واضح؟ سيأتي هذا الكلام بإذن الله. الموقوف لغة اسم مفعول من الوقف، وقف يقف، فهو موقوف، كأن الراوي وقف بالحديث عند الصحابي ولم يتابع سرد باقي سلسلة الإسناد. اصطلاحا هو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير. طيب، لماذا لم يقل صفة؟ لم يقل صفة لأن هذه الصفة من الصحابي لا يؤخذ منها حكم، في الصحابي لا يؤخذ منها حكم، أما في النبي صلى الله عليه وسلم ففيها أحكام، وفيها معرفة بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذا كانت وصف في الخلقة فهي معرفة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن فيها اقتداء به في وصف الخلقة. أما في غيره فالنسبة إلى الصحابي تنفع كثيرا في معرفة مذاهبهم وفي تقوية الأحاديث، كما سيأتي الكلام عن ذلك. شرح التعريف، أي هو ما نسب أو أسند إلى صحابي أو جمع من الصحابة، سواء كان هذا المنسوب إليهم قولا أو فعلا أو تقريرا، وسواء كان السند إليه متصلا أو منقطعا. يعني كلمة الموقوف لا تفيد صحة أو ضعف، هي فقط عبارة عن معرفة من صاحب هذا القول، صحابي أو نبي أو تابعي. واضح الكلام؟ مثال الموقوف القول قول الراوي قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله. طبعا هذا الحديث كثير من الناس قد يظن أنه مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب كما راه الإمام البخاري أنه من قول من؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه. مثال الموقوف الفعلي قول البخاري وأما ابن عباس وهو متيمم، أما صلى إماما وهو متيمم أي دون وضوء. مثال الموقوف التقريري هو قول بعض التابعين فعلت كذا أمام أحد الصحابة ولم ينكر علي، هذا أيضا من التقرير. لكن هناك كلام بعد ذلك، هل هذا يؤخذ به أو لا؟ هذا مسألة أخرى. الآن أتكلم في معنى الموقوف. نعم، هناك استعمال آخر لكلمة الموقوف، استعمل اسم الموقوف فيما جاء عن غير الصحابة لكن مقيدا، يعني الصحابي معروف كما سيأتي الكلام عنه أنه من الصحابي؟ من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. طيب، إذا لم يكن من الصحابة فقال مثلا الزهري هذا من التابعين، إذا قال قولا فقلنا مثلا موقوف على الزهري، هذا يجوز؟ نعم هذا يجوز إذا قيدته، أما إذا أطلقت فقلت هذا أثر موقوف فهو للصحابي، هذا قول الأصح فيه أنه موقوف إذن للصحابي، أما إن قلت هو موقوف على فلان مهما كان فلان صحابي أو تابعي أو تابع تابعي أو تابع تابع تابعي، المهم أنك قلت على فلان فقيدته، هذا هو الاستعمال الأخر. واضح؟ إذن الأصل في كلمة موقوف أنه إلى الصحابة، أما إن كان لغيره فيقيد بصاحبه، كما قال هنا هذا حديث وقفه فلان على الزهري، والزهري من التابعين، أو على عطاء أي عطاء ابن أبي رباح وهو من التابعين أو نحو ذلك. هناك اصطلاح لفقهاء خراسان في تسمية بعض الأشياء، فيسمي فقهاء خراسان والفقهاء غير المحدثين، هذا اصطلاح، يعني هم كانوا اشتهر عندهم هذا الاستعمال أن المرفوع يقال له خبر، مثلا يقولون جاء في الأخبار ويخصونها بالأحاديث المرفوعة فقط. واضح؟ والموقوف أثر، فالآثار فقط هي التي جاءت عن الصحابة وليست إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما عند المحدثين فكلمة الأثر تطلق على أقوال النبي وأقوال الصحابة، لكن في الغالب تطلق على ماذا؟ على أقوال الصحابة فمن بعدهم. لكن مثلا إذا جاء في كلام بعض الفقهاء أو كلام بعض أهل العلم جاءت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بكذا، ها فالآثار معناها الأحاديث المرفوع. واضح؟ الأخبار تعم كل ما نقل سواء كان قولا مرفوعا أو موقوفا أو غير ذلك، لكن إذا جاءت مقيدة جاءت الأخبار مثلا بوجوب الصلاة فالأخبار إذن شيء معصوم. واضح؟ شيء من الوحي، إذا كانت من الدين جاءت الأخبار بوجوب الصلاة فمعناها من السنة، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فروع تتعلق بالمرفوع حكما، المرفوع السابق الذي أخذناه هذا مرفوع مطلقا، وهذا معناه أنه صريح في الحكم عليه بالرفع، مرفوع حقيقة صراحة ليس فيه اختلاف، لكن هناك بعض الصور هي ليست في صورتها الظاهرة مرفوعة لكن لها الحكم الذي يأخذه حكم الرفع، وإن كان ليس سواء في الدرجة عند التعارض كما سيأتي ذكر ذلك. نحن تكلمنا من قبل عن حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، من أدرك تكبيرة الإحرام 40 يوما، صحيح؟ وقلنا أن عدة من أهل العلم يرجحون أن الصواب فيه الوقف ثم له حكم الرفع. واضح؟ طيب له حكم الرفع، طيب ما كنا نقول من الأول أنه هو صحيح وانتهت المسألة، ولا نتعب نفسنا في مسألة أنه مرفوع أو موقوف؟ لا، عند التدقيق نقول موقوف، لكن عند العمل هل يلزمنا العمل به؟ نعم، إن كان الحديث يوجب شيئا أو يؤخذ منه حكم شرعي بالوجوب يجب علينا العمل به، إذا كان هذا مرفوع حكما وليس صحيحا. واضح؟ نأتي إلى عدة صور من هذه الموقوفات التي لها حكم الرفع كأنها عن النبي تماما. يقول هناك صور من الموقوف في ألفاظها وشكلها، لكن المدقق في حقيقتها يرى أنها بمعنى الحديث المرفوع، بمعنى الحديث المرفوع، لذا أطلق عليها العلماء المرفوع حكما، المقابل لها اسمه المرفوع حقيقة، حقيقة يعني ظاهرا وباطنا، هذا باطنه مرفوع حكمه مرفوع. واضح؟ يقول أي أنها من الموقوف لفظا في ظاهر الكلام الذي ظهر لنا، ظاهر الكلام الذي يقوله الصحابي أن هذا من كلام صحابي، لكن فيه قرينة أو فيه أمارة تدل على أن هذا إنما أخذه من النبي أو ينسب إلى النبي. واضح؟ وإن لم يكن صريحا، من تلك الصور أن يقول الصحابي الذي لم يعرف بالأخذ عن أهل الكتاب قولا لا مجال للاجتهاد فيه، مثل حديث أنس، هل أنس يمكن أن يجتهد فيقول أن من فعل كذا فله براءتان؟ ليس له أن يقول هذا أصلا، لأن هذا من الوحي، يعني هذا من الغيب، ولا يكون الغيب إلا بوحي. واضح؟ طيب، إذا كان الذي يخبر بهذا رجل عرف بالأخذ عن أهل الكتاب كأبي هريرة، كعبد الله بن عمرو بن العاص، أخذ من كتب أهل الكتاب حين ذهب إلى الشام مثلا، أو أخذ من بعض من آمن من أهل الكتاب ككعب الأحبار، كعب الأحبار، أو مثلا ممن كان يقرأ من كتب أهل الكتاب كوهب ابن منبه. واضح؟ كانوا يأخذون من كتب أهل الكتاب، أو كانوا أنفسهم من علماء أهل الكتاب كعبد الله بن سلام، كان من أحبار بني إسرائيل. فإذا عرف الراوي الصحابي يعني بالأخذ عن أهل الكتاب، طيب كيف يأخذ عن أهل الكتاب؟ لعله كان يعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم حديثه عن بني إسرائيل ولا حرج، فكان ينقل بعض الأخبار من باب هذا الحديث. واضح؟ طيب، إذا عرف فلان أنه يأخذ بعض هذه الأخبار، نقبل كلامه الذي يأتي به بإخبار ما يأتي بعد ذلك في فتن في قبل يوم القيامة، أو من بعض الثواب أو العقاب أو أخبار من مضى، هذا لا يؤخذ منه. لماذا؟ لاحتمال أن يكون هذا مما أخذه عن أهل الكتاب. واضح؟ طيب، يقول هذه الأخبار التي لا حكم الرفع وجاءت من غير طريق من عرف بالأخذ عن أهل الكتاب، مثل الإخبار عن الأمور الماضية كبدء الخلق مثلا، أخبر عن شيء في بدء الخلق وليس معروفا بالأخذ عن أهل الكتاب، هذا يقبل منه إذا صح عنه، فله حكم الرفع، له حكم الرفع، لأنه ليس له طريق إلا الوحي. واضح؟ أو الإخبار عن الأمور الآتية كالملاحم الحروب يعني والفتن وأحوال يوم القيامة، أو الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص كقوله من فعل كذا فله من أجر كذا، أو يفعل. إذن هذه النقطة الأولى، أن يأتي الصحابي بقول لا مجال للاجتهاد فيه وهو غير معروف بالأخذ عن أهل الكتاب، فكلامه هذا له حكم الرفع. واضح هذه المسألة؟ هناك عدة من الأحاديث يأتي بعض أهل العلم، يعني هذا الحديث الذي ذكره الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، سلسلة الأحاديث الصحيحة، حديث أنس قال بعد أن ذكر الخلاف بين أهل العلم في الوقف والرفع، قال في آخر الكلام وهو مما لا قبيل للرأي فيه، يعني هذا لا يأخذ بالرأي فلا حكم الرفع. واضح؟ نعم. أو يفعل الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه، كصلاة علي رضي الله عنه صلاة الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين، لكن هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والراجح ما ذكره الإمام مسلم في صحيحه في حديث عائشة وابن عباس، حديث عائشة وابن عباس، وأنه في كل ركعة ركوعين وليس أكثر. واضح؟ وما جاء عن غيرهما فشاذ أو منكر، وهذا هو الصواب في المسألة. واضح؟ لماذا بعض أهل العلم كالبيهقي وغيره ذكر أن الاختلاف بين أهل العلم في مسألة صلاة الكسوف أهي كل ركعة فيها ركوعين أو أربعة أو ستة أو عشرة، في خلاف بين أهل العلم في هذه الصفة، قالوا لا مجال لقول أنه يحمل على التعدد، أن هذه مرة صلىها النبي وهذه مرة صلىها النبي، تعدد الهيئات. لماذا؟ لأنه قد اتفق أهل العلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الكسوف إلا مرة واحدة. واضح الكلام؟ لم يصلي الكسوف إلا مرة واحدة، فلا بد إذن من الترجيح. الأصل عند أهل العلم إذا اختلفت الأخبار وصحت الآثار، الأسانيد صحت، فنقول مثلا أن هذه قالها مرة وهذه قال مرة، كالأذكار مثلا مرة قال 33 مرة سبحان الله، ومرة الحمد لله 33 و33 الله أكبر. واضح؟ أو 34 ثم مرة لا إله إلا الله إلى آخره، ومرة 34 ومرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر 25 مرة. هذا اختلاف تنوع وليس تضاد. لماذا؟ لاختلاف الوقائع، فيحمل أن هذا مرة قاله ما دام الإسناد قد صح، ما دام الإسناد قد صح فيحمل أنه هذا فعله مرة وهذا فعله مرة. واضح؟ طيب، إذا اختلفت الهيئات وفعل هذا الفعل مرة واحدة فلا يمكن أن نقول هذا كان فعله مرة وهذا مرة. لابد إذن أن نرجح بين الروايات، وقد جاء الإمام مسلم بعدة روايات وذكر في المقدمة مقدمة الروايات حديث السيدة عائشة وحديث ابن عباس رضي الله عنه، وذكر بعده عدة روايات فيها أخبار فيها هيئات أخرى، واضح. ويظن البعض أن الإمام مسلم كل ما ذكره في صحيحه أنه يصححه، بل هذا دليل، هذا الحديث بالذات دليل على أنه قد يذكر بعض الأحاديث لبيان علتها لبيان ضعفها مثل هذا الحديث، واضح. ذكر حديث عائشة، وارجعوا إلى هذا الباب صلاة الكسوف أن أو صفة صلاة الكسوف، أنه ذكر حديث عائشة ثم حديث ابن عباس بعدة روايات ثم حديث أحاديث أو عدة روايات أخرى ليبين ضعف أهيئات الأخرى، والله تعالى أعلم. الأصوب الترجيح وليس الجمع، الجمع أن نقول كلها صحيح ونأخذ بهذا مرة وهذا مرة، واضح. لكن الترجيح عند تعذر الجمع، فالخلاف ضعيف. يعني تقصد يعني سائغ، تقصد يعني الحديث المخالفة أضعف؟ أنا أقصد يعني هل تقصد أن أحاديث الأخرى التي ذكرها الإمام مسلم بعد ذلك حديث علي هذا صحيح أو لا؟ عند الترجيح ينظر إلى الأقوى. طيب مسألة أخرى، إذا قلنا أن حديث هذا حديث موقوف لكنه مرفوع حكما، وعارضه حديث آخر مرفوع صراحة، يرجح المرفوع صراحة. إذن حتى لا يظن أن هذا من باب تضييع الوقت أن ندقق في الصحيح والضعيف فيما اختلف فيه بين أنه موقوف حكما ولا مرفوع، واضح، مرفوع حكما ولا موقوف فقط ولا مرفوع صراحة كحديث أنس، نقول في حديث أنس الأمر سهل لأنه لم يعارضه حديث آخر. أما عند المعارضة أن يأتي هذا بحكم هذا بآخر، فعند المعارضة الصريح في الرفع هو المقدم، واضح؟ أي صدق. هات الحديث ونشوف الأول، واضح، لأنه قد يكون هناك قرائن أخرى لا ينظر إلى هذه المسألة فقط، قد يظن أنه في ظاهر الأمر أن هذا أقوى فينظر إلى كل مسألة على حدة والقرائن المحيطة بها. متى ينظر إلى الناسخ والمنسوخ؟ أولا إذا تعارض قولان، إذا تعارض حديثان، ها أنت مر بكم هذا الكلام صحيح؟ قلنا أو أنتم خصتم مع الشيخ، وطبعا أستاذ في هذا الباب، إنه هذا الباب هو في باب الفقه أو في الأصول أولى، واضح. الأول إذا تعارض حديثان صحيحان، أهم شيء أن يكون صحيحان، واضح، فإن كان أحدهما صحيح والآخر ضعيف فلا ينظر أصلا، نأخذ بالصحيح. فإن تعارض اثنان صحيحان أو أكثر من ذلك فينظر أيهما أولا أو مؤخرا، يجمع بينهما أو لا، إن كان هناك ناسخ أو منسوخ، واضح. فإن لم يكن هناك تاريخ ليعرف أن أيهما ناسخ أو أيهما منسوخ فيجمع بينهما. فالأصل أن نأخذ الخبرين، أن نقبل الخبرين، واضح. فإن لم يمكن الجمع بينهما فلا بد من الترجيح، فلا بد من الترجيح. الترجيح قد يكون هذا صحيح وهذا صحيح، لكن هناك أصح، واضح، كهذه المسألة قد يكون هذا صحيح وهذا صحيح، لكن الأصح عند التعارض عدم إمكان الجمع، واضح، فيرد بعد ذلك إلى مسألة الترجيح. الترجيح له أكثر من 102 وجه عند المحدثين، معدودة قليلة جدا. الترجيح قد يكون في الأسانيد بالأكثر حفظا، الأكثر عناية بحديث شيخه، الأكثر ملازمة لشيخه، صاحب الكتاب أن يكون مثلا أحفظ، واضح. كل هذه أمثلة للترجيح، لكن في الترجيح في المتن قد يكون شيء آخر. وقد ألف الشيخ إبراهيم محمد إبراهيم الحفناوي أحد علماء الأزهر في أصول الفقه له كتاب اسمه التعارض والترجيح، رائع جدا في هذا الباب، رائع جدا في هذا الباب، التعارض والترجيح. طيب يقول أو يخبر الصحابي، الشيخ محمد إبراهيم الحفناوي رئيس قسم الفقه وأصوله في طنطا، نعم، يعني هذا كان الرجل يعني كان يعني من النوادر في الأزهر، كانت المحاضرة يجلس الطلاب ليس فقط أمامه بل بجواره من الزحام، وهذا نادر جدا في الأزهر أن تجد الطلاب يحرصون على شيخ في أصول الفقه. واضح؟ واضح. هذا الشيخ ممتاز جدا في هذا البلد، كنا نجلس بجواره هكذا وتحت المكتب من كثرة ما أو من ضيق المكان. واضح. طبعا المحاضرة كانت في مكان كبير. يقول أو يخبر الصحابي أنهم كانوا يقولون أو يفعلون كذا أو لا يرون بأسا بكذا. طيب كانوا من؟ قد يضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول مثلا كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعزل أن يعاشر رجل زوجه ثم إذا أراد أن ينزل أنزل خارجا. قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية والقرآن ينزل. والقرآن ينزل معناها أي أنه لو كان هناك خطأ في هذا الفعل فإنه ينزل القرآن معقبا عليه، فهذا يدخل في تقرير النبي صلى الله عليه وسلم، تقرير الشرع له. وإن لم يضفه إلى زمنه فهو موقوف عند الجمهور، كقول جابر كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. كنا من؟ واضح. طبعا ينظر إلى في قبل حكمك على هذا، ينظر إلى تخريج الحديث، إلى ألفاظ الحديث، هل فيها إشارة إلى أن هذا كان في عهد النبي أو لا. واضح. يأتي تعبير آخر، أمرنا بكذا، أمرنا. الصحابي يقول أمرنا، من الذي يصدر الأوامر؟ الصلاة، النبي عليه الصلاة والسلام. أو نهينا من كذا، أو من السنة كذا. فالأصل إذا قال الصحابي من السنة فالمقصود بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان في اللغة السنة عن الطريقة أي من الطريقة، لكن الأصل أنه إذا قال على شيء من العبادات من السنة فهو المقصود بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، طبعا بجمع الأحاديث والمرويات فتعرف أن النبي هو الذي أمره، لكن يعني ولنقل أنه لم تأتي رواية بهذا، فالآمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كقول أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. من السنة إذا تزوج البكرة على الثيب أقام عندها سبعا. واضح الكلام. هذه التعبيرات أيضا تدل على أن هذا له حكم الرفع، له حكم الرفع. أيضا هناك تعبيرات حينما يقول الصحابي شيئا ينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم لكن دون صراحة، يأتي قبله بكلمة فيقول مثلا مرفوعا، قال أبو هريرة مرفوعا، يرفعه، ينميه، ينميه، ينميه أو ينميه، يبلغ به، أو قال عن أبي هريرة رواية. كل هذه ألفاظ أمارة على أنها عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس من قول الصحابي. هناك أيضا من الأشياء التي ترفع حكما وإن لم يصرح بها تفسير الآيات أو تفسير سبب نزول الآيات، تفسير الصحابي الذي اشتمل على سبب نزول آية، كقول جابر كانت اليهود تقول من أتى امرأته من دبرها في قبولها جاء الولد أحول، فأنزل الله تعالى نساؤكم حرث لكم. ثم مسألة أخيرة في هذا المطلب، الحديث الموقوف، قلنا أن الحديث الموقوف هل هو مصدر للتشريع يعني يجب العمل به أو لا؟ قال والجواب عن ذلك أن الأصل في الموقوف عدم الوجوب، طبعا هذا إذا صح إسناده أو حسن إسناده، إذا ضعف هذا لا مجال للاختلاف فيه أصلا. واضح. لما كان صحيحا أو حسنا هل يجب العمل به؟ الأصل عدم وجوب العمل به لأنه أقوال وأفعال للصحابة وليس مصدرا للتشريع، إنما الوجوب والاستحسان من قول النبي صلى الله عليه وسلم. لكنها إن ثبتت، هذا شيء مهم جدا وكان ينبه عليه الإمام أحمد، لأن بعض المحدثين ما كان يجمع أقوال الصحابة ولا أقوال التابعين. واضح. فكان يعاتبهم على ذلك لأن هذه الأحاديث لها قيمة عالية في تقوية الأحاديث، كما ذكرنا من قبل في الحديث المرسل أن له عدة مقويات، منها أنه إذا صح إسناد الحديث المرسل إلى من أرسله، يعني المشكلة في الإرسال فقط، فهذا يقبل التقوية. التقوية منها أن يكون هذا مرويا من قول التابعين، من قول الصحابة، أن يكون مرويا من قول الصحابي، هذا يقوي المرسل المرفوع. واضح ولا نسينا القواعد؟ يراجع هذه المسألة فتجد أنها أن لها تعلقا شديدا. الحديث الموقوف على الصحابي إذا صح قد يقوي بعض الأحاديث المرسلة. واضح؟ وليس كل حديث مرسل يقبل التقوية كما مر بنا. يقول لكنها إن ثبتت فإنها تقوي بعض الأحاديث الضعيفة كما مر في المرسل، لأن حال الصحابة كان هو العمل بالسنة، وهذا إذا لم يكن له حكم المرفوع. واضح هذا الكلام فيما ليس له حكم الرفع. أما إذا كان من الذي له حكم المرفوع، قلنا كحديث أنس أو كحديث أبي موسى الأشعري أو أبي سعيد الخدري في قول النبي صلى الله أو قوله كما هو صح، وهو منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أنه قال من قال من توضأ فأسبغ الوضوء ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، ختم أو كتبت في رق وختم عليها بخاتم لا يفك إلى يوم القيامة. هذا يعرفه من أين؟ لا يعرفه إلا من طريق معصوم، فيأخذ حكم الرفع إذا صح موقوفا، وقد صح موقوفا فله حكم الرفع. واضح؟ هل يلزمنا العمل به؟ طبعا كلمة يلزمنا أو يجب العمل به كما قال هنا يقول فهو حجة يجب العمل به، يجب إن اشتمل على أمر، على أمر يفيد الوجوب، ويستحب إذا جاء بأمر يفيد الاستحباب. المقصود به هنا أنه يشرع الأخذ به، يشرع الأخذ به، وثم ينظر هل هو يفيد الوجوب أو الاستحباب أو الكراهة أو التحريم. أقصد بالكلام أو يقصد هو بالكلام مشروعية الأخذ به. واضح؟ أما المقطوع فهو ما أضيف إلى التابعي أو من دونه من قول أو فعل. التابعي هو من لقي الصحابي، ها، من لقي الصحابية مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك. طيب، هو ما نسب أو أثنى إلى التابعي أو تابع التابعي. فمن دونه من قول أو فعل. والمقطوع غير المنقطع، هذا هو الأصل. الأصل أن كلمة المنقطع هو ما فيه انقطاع، سواء كان في أوله أو وسطه أو آخره، أي انقطاع. واضح؟ قد مر بنا أنواع الانقطاع أو مواضع الانقطاع ونوع واسم كل نوع. طيب، المقطوع هذا الذي ينسب إلى التابعي أو من دونه، يعني تابع التابعي أو من بعده. يقول لأن المقطوع من صفات المتن، صفات المتن أي من حيث النسبة، يعني هذا مقطوع. أما المنقطع فمن صفات ماذا؟ الإسناد أو السند. نعم، أي أن الحديث المقطوع من كلام التابعي فمن دونه، وقد يكون السند متصلا إلى ذلك التابعي، على حين أن المنقطع يعني أن إسناد ذلك الحديث غير متصل ولا تعلق له بالمتن. يعني قد يقول مثلا أحد العلماء وقال الزهري كذا، طيب هذا يلزم منه أن هذا صحيح عن الزهري؟ قد يكون صحيحا وقد لا يكون صحيحا. فالمقصود هنا النسبة، ما نسب إلى التابعي هو المقطوع، بدون النظر أو بغض النظر عن أنه صحيح أو غير صحيح، متصل أو غير متصل. مثاله قول الحسن البصري في الصلاة خلف المبتدع صلي وعليه بدعته. مثال المقطوع الفعلي قول إبراهيم بن محمد بن المنتشر كان مسروق يرخي الستر بينه وبين أهله ويقبل على صلاته ويخليهم ودنياهم، هذا من قول أحد التابعين. طيب، هل يحتج به؟ المقطوع لا يحتج به في شيء من الأحكام إذا كان اختلف في الصحابي، في قول الصحابي، فيعني هذا أبعد عن الاختلاف في الاحتجاج بأقوال أو أفعال التابعين، أي ولو صحت نسبته لقائله، لأنه كلام أحد المسلمين أو فعلهم، لكن إن كانت هناك قرينة تدل على رفعه كقول بعض الرواة عند ذكر التابعي يرفعه، كقول مثلا الزهري بعدها يرفعه، فهذا له حكم الإيه؟ المرسل. هذا إذا مرسل لأنه نسبه إلى النبي وإن لم يكن صريحا في النسبة كقوله يرفعه. واضح؟ فيعد عندئذ له حكم المرفوع المرسل. حتى نتبين أنه يقبل أو لا، لابد من وضع شروط قبول المرسل أو تقوية المرسل، ليس قبول، شروط تقوية المرسل. واضح. وإذا كان عن غير كبار التابعين فهذا لا يقبل التقوية كما مر بنا. هناك تنبيه أن كلمة المقطوع أحيانا عند بعض أهل العلم كالشافعي كلمة المقطوع تطلق على المنقطع. الأصل أن كلمة مقطوع تدل على أنه من قول التابعين أو من دونه. طيب قد تترك أو قد يذكر هذا القول كلمة مقطوع ويراد به الانقطاع في الإسناد كما فعل الإمام الشافعي والطبراني. يقول قد يعتذر للشافعي بأنه قال ذلك قبل استقرار الاصطلاح، قبل أن يشتهر بين الناس بين أهل العلم أن كلمة المقطوع للمتن والمنقطع للإسناد، واضح. فهذا عذره. أما الطبراني فإطلاقه ذلك يعد تجوزا في يعني توسعا في الاصطلاح. فالأصل حتى يعني ينضبط الأمر أن نجعل هذا لكلمة مقطوع على التابعين. وهذا الاصطلاح عموما كلمة مقطوع هذه قليلة الاستعمال عموما سواء على هذا أو هذا، قد لا تجدها في كتب كثيرة كلمة مقطوع، واضح. بل قد تجد الأكثر كلمة موقوف عن الزهري، موقوفا عن شعبة، موقوفا، لكن الأشهر إذا ذكرت كلمة موقوف أنه عن من؟ عن الصحابي. من مصنفات أو من مضمات أي المواضع التي يظن أن فيها الأحاديث الموقوفة أو الحديث المقطوعة مصنف ابن أبي شيبة، مصنف ابن أبي شيبة. ومن أفضل الطبعات لهذا الكتاب التي بتحقيق الشيخ محمد عوام، الشيخ محمد عوام. الكتاب له طبعات قديمة هندية وغير ذلك من مصورات دار الكتب العلمية، لكن أفضلها التي بتحقيق الشيخ محمد عوامة، واضح الكلام، عوامة. ومصنف عبد الرزاق وله طبعة واحدة تقريبا أو الطبعة المشهورة للطبعة الهندية. ثم تفاسير ابن جرير، طبعا تفاسير، ثم ذكر عدة من العلماء، ليس ابن جرير له تفاسير، هو تفسير ابن جرير. وأفضل طبعة له طبعة دار هجر، طبعة دار هجر هي أفضل طبعة وأتم طبعة، وأي طبعة أخرى فيها سقط شديد، أي طبعة أخرى غير دار هجر التي بعناية أو بتعاون مع الشيخ التركي عبد المحسن التركي، هذه أفضل طبعة إلى الآن. وابن أبي حاتم الكتاب لم يكمل أصلا، ليس موجودا كاملا، لكن هناك من جمع المرويات التي وردت مذكورة في كتب أهل العلم عن ابن أبي حاتم منسوبة إليه وجعلوها في كتاب وقالوا هذا تفسير ابن أبي حاتم، واضح. فالكتاب لم يصلنا كاملا، إنما وصلنا بعضه، والبعض أكمله من باقي من بطون الكتب. ثم كتاب ابن المنذر، تفسير منذر، هذا لم يصل إلينا إلا قطعة منه، إلا قطعة منه. وطبعا هناك كتب كثيرة تدخل في هذا الباب، كمثلا سنن سعيد بن منصور، هذا كثير منه أحاديث مقطوعة، واضح. نسأل الله التيسير. يا ليتنا نحضر الدرس التالي جيدا، خاصة باب الزيادات، زيادات الثقات تحتاج إلى انتباه وإلى تحضير حتى يكون هناك إفادة أكثر. قلنا أن الحديث المرفوع قد يكون متصلا قد يكون منقطعا، واضح. فالحديث الموصول، الحديث المرفوع الموصول هو نوع من المرفوع، واضح. فالمرفوع قد يكون موصولا قد يكون مرسلا، قد يكون منقطعا قد يكون متصلا، واضح. بالنسبة لحفظ ألفية العراقي أم ألفية السيوطي، معروف عند أهل العلم أن ألفية السيوطي أسهل وفيها زيادات، أما ألفية العراقي فهي أمتن علميا وأقل في المسائل، واضح. لكن الذي يريد الأسهل فعليه بألفية السيوطي، لكن نقول أن الحفظ للألفيات هذا بعد أن تحفظ القرآن، فلا ينبغي أن تهتم بحفظ السنة قبل القرآن، ولا أن تحفظ الألفيات قبل حفظ شيء من السنة، فهذه أولويات كما كان يفعل أهل العلم. المتخصص في علم الحديث درجات، فمنه ما يكون متخصصا في الشرح، متخصصا في بيان الغريب، متخصصا في المقارنة، لكن لا يكون محدثا جيدا إلا بعد معرفة الأسانيد والمقارنة بينها والصحيح والضعيف، هذه مرتبة أعلى في معرفة علل الأحاديث. واضح؟ فكثير في هذا الزمان وقبل هذا الزمان من هو متخصص ممكن تجد رئيس قسم وأستاذ كبير في الحديث ولا تجده يعرف الحديث المعلول إلا في القواعد فقط، تطبيقا عمليا لا يعرف شيئا عن هذا لأنه لم يدخل في هذا الباب. واضح؟ هناك درجات في هذا، والأفضل طبعا الحفظ كما قيل فاحفظ فكل حافظ إمامه، هو موصل إلى معرفة العلل أكثر، لكن هناك تدرج أيضا، ولا نهتم بحفظ الأسانيد بعيدا عن حفظ القرآن أو حفظ السنة نفسها، هناك درجات، ولا أنصح بحفظ الأسانيد في بداية الأمر، إنما يكون هذا بتدرج، وحينما تكون ماهرا في معرفة السنة من حيث الأسماء الرواة والأسانيد وغير ذلك تجد أن الأمر ميسورا جدا في حفظ الأسانيد بعد ذلك إن احتجت إليها. أما بالنسبة للأسئلة فضع لنفسك أسئلة وأجب عليها من الكتاب، وإن شاء الله يأتي الأسئلة سهلة إن شاء الله. أما أن نضع أسئلة كثيرة أنا لن أتي إلا من الكتاب، هناك بعض الإضافات هذه يعني قد آتي بها للتميز، بعض الإضافات التي أضيفها مثلا على الكتاب أو بعض التنبيه على تعبير مثلا أفضل، هذا قد أذكره في الامتحان لبيان من المتميز الحريص. واضح؟ لكن الامتحان لابد أن يشتمل على أسئلة سهلة وأسئلة متوسطة وأسئلة صعبة وسؤال أو سؤالين صعب جدا. واضح؟ مما قلت، وطبعا أنا أضع امتحانات الجامعة وملزم بهذا حتى يعني نبشر الناس، أكثر الأسئلة بتكون متوسطة وصعبة، يعني ممكن نصف الامتحان متوسط، هذا من التبشير. واضح الكلام؟ نسأل الله تيسير. طيب نرجئ الأسئلة التالية إلى درس تالي إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا، وأوصي بالمذاكرة يا جماعة، بالله عليكم، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله.